تخيل هذا المشهد، يعني أن يقرأ المرء ثلاثة أحرف فقط.
مجرد ثلاثة أصوات، صحيح؟
بالضبط، ثلاثة أصوات بسيطة مألوفة نمر عليها كل يوم، وفجأة ومن خلال هذه الأحرف فقط تتكشف هندسة الكون بأكملها.
واو، تتضح أسرار الوجود.
لدرجة تجعل هذا الشخص يرتعب، يرمي الدفتر من يده ويفر هاربا إلى الشارع من هول الصدمة.
هذا المشهد يبدو وكأنه من فيلم خيال علمي
أو حبكة في رواية إثارة، لكن لا، إنها لحظة إنسانية حقيقية وموثقة تماما،
وهي لحظة تضعنا في الحقيقة أمام تساؤل جوهري حول طبيعة المعرفة نفسها. يعني نحن معتادون على أن القراءة هي مجرد، دعنا نقول، استهلاك للمعلومات.
صحيح، نقرأ لنعرف،
لكن ما نتحدث عنه هنا هو اصطدام مباشرا مع الحقيقة الكلية، اصطدام يمكن أن يزلزل الكيان البشري بأكمله.
وهذا يفتح الباب أمام رحلتنا اليوم. بين أيدينا اليوم غوص معرفي متعمق في نص استثنائي من القرن الثالث عشر.
نص ثقيل جدا.
فعلا، وتحديدا مقتطف من المجلد الأول لكتاب الفتوحات المكية في الصفحة 64 للفيلسوف والصوفي البارز محي الدين بن عربي. مهمتنا هنا ليست مجرد استعراض تاريخي، بل محاولة فهم كيف يمكن لعقل بشري أن يفكك بنية الكون والواقع باستخدام أدوات قد تبدو لنا يعني بسيطة جدا.
قواعد اللغة والأرقام.
بالضبط، وبضعة أحرف. طيب، دعنا نفكك هذا، لأن الطريقة التي يربط بها هذا النص بين النحو والميتافيزيقيا قد تغير تماما طريقة رؤيتنا للعالم من حولنا.
النص يطرح تحديا فكريا من اللحظة الأولى. شوف، هو يرفض التعامل مع الكلمات كأدوات تواصل سطحية، بدلا من ذلك يتعامل مع القواعد النحوية كأنها
قوانين فيزيائية.
بالضبط، كأنها قوانين فيزيائية تحكم الوجود.
طيب، لننطلق من النقطة الأولى في تحليله. النص يبدأ بالتركيز على كلمات محددة جدا، ذلك الكتاب وكلمة آيات.
في القراءة العادية هذه مجرد إشارات لنص مقروء.
لكن النص يطرح من خلالها نظرية وجودية كبرى تفصل بين مفهومي الجمع والتفرقة. يذكر أن كلمة ذلك، وهي اسم إشارة للمفرد المذكر، تمثل حالة الجمع،
بينما كلمة آيات تمثل التفرقة.
لحظة، أنا أحتاج إلى التوقف هنا قليلا. ماذا يعني الفيلسوف حقا بالجمع والتفرقة قبل أن نغوص أعمق؟
المفهوم هنا فلسفي بامتياز. الجمع يشير إلى الوحدة الأصلية الخالصة. هي الحالة الأولى للوجود قبل أن يحدث أي انقسام، يعني قبل أن توجد التفاصيل أو التعددية. هي الحقيقة الكلية المتماسكة. عندما يستخدم النص كلمة ذلك وهي مفرد، فهو يرمز إلى هذه الوحدة.
وفي المقابل؟
في المقابل، التفرقة هي ما نعيشه نحن، هي التعددية، الانفصال، التفاصيل اللانهائية التي تشكل عالمنا المادي. كلمة آيات بصيغة الجمع ترمز إلى هذا التشتت والتعدد.
لتوضيح هذه الفكرة دعنا نستخدم تشبيها. تخيل أن الجمع هو الضوء الأبيض النقي.
تشبيه ممتاز.
هو ضوء واحد متكامل يظهر كشيء واحد لا تفاصيل فيه ولا انقسامات. هذا هو ذلك الكتاب. أما التفرقة فهي أشبه بالمنشور الزجاجي الذي يعترض مسار هذا الضوء الأبيض،
فيقوم بتشتيته.
بالضبط، يكسره إلى ألوان الطيف المتعددة، الأحمر والأزرق والأخضر. هذه الألوان المنفصلة والمتعددة هي الآيات.
تشبيه المنشور الزجاجي يوضح الآلية تماما، والنص لا يكتفي باللغة، بل يعزز هذه الآلية بالرياضيات ليثبت أن هذا قانون كوني.
الرياضيات؟ كيف؟
يذكر بوضوح كيف أن الرقم واحد هو أصل كل الأعداد المتناهية، ويقول إنه إذا أزلنا حقيقة الواحد فإن كل الأرقام اللانهائية ستنعدم وتختفي.
أواجه صعوبة في استيعاب هذه النقطة الرياضية كفكرة فلسفية. يعني كيف يمكن لغياب رقم واحد أن يلغي حقيقة الأعداد اللانهائية؟ أليس المليون يظل مليونا حتى لو لم نذكر الرقم واحد؟
شوف، هنا تكمن العبقرية الرياضية للنص. المليون ليس كيانا مستقلا.
كيف لا؟
هو في الحقيقة تكرار للرقم واحد مليون مرة. الاثنان هما واحد وواحد. الثلاثة هي ثلاثة أحد. الرقم واحد ليس مجرد بداية لسلسلة العد.
فهمت.
هو المادة الخام التي تصنع منها كل الأرقام الأخرى. إذا سحبنا مفهوم الواحد من الوجود فلا يمكن بناء أي رقم آخر. الواحد هو الجمع وبقية الأرقام هي التفرقة.
واو، هذا يوضح الصورة بشكل مذهل. وبنفس المنطق يربط النص هذا المفهوم الرياضي بحرف الألف، يقول إن الألف هو الأصل الذي ظهرت منه كثرة الحروف، وكما أن الواحد يبني الأرقام فإن الألف تبني الكلمات.
الشيء المذهل هنا هو كيف يوسع النص هذه الفكرة لتشمل حركة الكون بأكمله.
من خلال ماذا؟
من خلال مفهوم يسميه الألواح، يشرح كيف أن كل شيء في الوجود يتم رده من مقام الجمع إلى مقام الفرق كتفصيل وموعظة، ثم تحدث حركة عكسية من الفرق للعودة إلى الجمع.
طيب، دعنا نتوقف عند كلمة الألواح. ماذا نقصد بها هنا؟ نحن لا نتحدث عن ألواح خشبية، صحيح؟
بالتأكيد لا. الألواح في هذا السياق الميتافيزيقي هي بمثابة المستويات أو المساحات التي تكتب عليها أقدار وتفاصيل الوجود.
مثل حيز معين؟
أيوة، هي الحيز الذي تخرج فيه الأشياء من كونها فكرة واحدة مجردة في الجمع لتصبح تفاصيل متعددة في الفرق. وما يقصده بالتدفق هو أن الكون ليس ثابتا. الحقيقة تفيض من الوحدة لتصبح كثرة لكي تعرف، ثم يعود كل هذا التعدد ليدرك أصله الموحد. يعني هي عملية تنفس كوني مستمرة.
طيب، ماذا يعني كل هذا؟ أقصد إذا كان الواقع بأكمله يخضع لهذه الحركة المستمرة بين الوحدة المفرطة والتشتت المطلق، فأين موقعنا نحن من هذه الخريطة؟
سؤال مهم.
أين يقع الخالق؟ أين نقع نحن كبشر؟ وأين يقع هذا الكون المادي الذي نعيش فيه ونتفاعل معه كل يوم؟
شوف، هذا التقسيم يمثل واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل والتأمل في النص. هو يقسم الوجود إلى خانتين.
وما هما؟
يضع الحق أي الخالق ويضع معه الإنسان فيما يسميه عين الجمع، أي في حالة الوحدة التي لا تفترق أبدا، وفي المقابل يضع العالم أو الكون المادي في عين التفرقة، وهي حالة لا تجتمع أبدا.
لحظة، لا يمكنني تمرير هذا بسهولة.
تفضلي.
من المنطقي والبديهي أن نضع الخالق في حالة الجمع والوحدة المطلقة، ولكن أن يضع الإنسان، هذا الكائد الضعيف المشتت المتعدد الآراء الذي يعيش ويموت في عالم مادي مفكك، في نفس الخانة مع الخالق في عين الجمع، أليس هذا تناقضا صارخا مع ما نراه في الواقع؟
يبدو تناقضا إذا نظرنا إلى الإنسان كجسد مادي فقط.
إذا نحن نتحدث عن شيء آخر؟
نعم، النص لا يتحدث عن بيولوجيا الإنسان بل عن الوعي الإنساني. العالم المادي من حولنا بالفعل يقع في عين التفرقة. الجبال، الأنهار، الكواكب، كلها أشياء منفصلة لا يمكنها أن تدرك بعضها البعض.
صحيح.
لكن الإنسان هو الكيان الوحيد في هذا الكون الذي يمتلك عقلا ووعيا قادرا على تجميع كل هذا الشتات. وعي الإنسان يدرك الصورة الكاملة كشيء واحد. قدرة الإنسان على فهم الوحدة خلف الكثرة هي ما تجعله مرتبطا بعين الجمع.
دعني أرى إن كنت فهمت هذا بشكل صحيح. كأننا نقول إن الكون هو مجموعة من قطع البازل، يعني أحجية الصور المقطوعة المتناثرة في كل مكان، وهذا هو العالم المادي المشتت.
تماما.
والإنسان هو الوعي الذي ينظر إلى هذه القطع المتناثرة ويستطيع أن يرى الصورة الكاملة التي تشكلها، وبذلك يعيدها إلى حالة الجمع داخل عقله.
هذا وصف دقيق جدا لآلية الوعي. ولتأكيد بقاء الأصل الموحد على حاله رغم كل هذا الشتات، يستحضر النص عبارة صوفية عميقة لتفسير مكانة الخالق في هذه المعادلة.
ماذا يقول؟
يقول: كان الله ولا شيء معه، ويضيف الزيادة الشهيرة: وهو الآن على ما عليه كان.
أحتاج إلى تفكيك هذه الجملة: وهو الآن على ما عليه كان.
أيوة.
إذا كان العالم قد خلق وظهرت الكواكب والمجرات والبشر، ألم يتغير شيء؟ ألم تضف كثرة جديدة إلى الوجود؟ كيف يمكن أن يكون الأصل باقياً كما كان قبل هذا الخلق كله؟
هذا هو جوهر الفلسفة هنا. النص يجادل بأن صفات الخالق لم تتغير ولم تتجدد بسبب خلق العالم. العالم وجد، نعم، وتعددت صوره، لكنه لا يضيف إلى كمال الوحدة شيئاً ولا ينتقص منها شيئاً.
كيف يمكن تخيل ذلك؟
كأن تقولي إن النور الخالص أضاء غرفاً كثيرة مظلمة. الغرف ظهرت وبانت تفاصيلها، لكن النور في ذاته، في مصدره، لم يتغير ولم يتأثر بتلك التفاصيل التي أضاءها.
واو! فكرة أن الأصل يظل نقياً وموحداً ولا يتأثر أبداً بالكثرة المذهلة التي تخرج منه هي فكرة تجعل العقل يتوقف طويلاً، وهنا يعني يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف؟
لأن النص لا يكتفي بتركنا في هذه الأجواء الكونية المجردة، بل يقرر أن يسقط هذه المفاهيم المعقدة على قصة النشأة البشرية الأولى، قصة آدم وحواء.
صحيح.
وبطريقة غير متوقعة على الإطلاق يربطها مرة أخرى بقواعد النحو واللغة. يربط التذكير بآدم من خلال كلمة ذلك، والتأنيث بحواء من خلال كلمة تلك.
لو ربطنا هذا بالصورة الأكبر يتضح لنا أن النص لا يتحدث عن تشريح بيولوجي للذكر والأنثى بالمعنى الاجتماعي أو الجسدي المعتاد.
نعم، يجب أن نوضح هذه النقطة جيدا لتجنب أي لبس. نحن لا نتحدث هنا عن تقسيم للأدوار بين الرجل والمرأة في الحياة اليومية. نحن نقرأ نصا يستخدم آدم وحواء كرموز كونية.
بالضبط، توظيف رمزي وفلسفي عميق للغاية.
طيب، كيف يوظف النص هذه الرموز لتفسير الجمع والتفريق؟
شوف، النص يعتبر آدم هو الأصل، هو الممثل البشري للجمع الذي يحتوي بداخله على كل الصفات الكامنة والمجملة، تماما مثل الرقم واحد أو حرف الألف كما ذكرنا.
وحواء؟
في المقابل، حواء تمثل الفرع، ويصفها النص صراحة بأنها محل الفعل والبذر. وظيفتها الكونية في هذا الإطار الفلسفي هي تفريق الذوات.
يا إلهي، هذا يربطنا مباشرة ببداية حديثنا. النص وصف حواء بأنها محل الفعل والبذر، تماما كما وصف كلمة آيات بأنها محل الأحكام والقضايا والتفاصيل.
فعلا.
هل يعني هذا أن الوحدة الكامنة لا يمكن أن تظهر للحياة وتتكاثر دون وجود مساحة أو وعاء يسمح بهذا الانقسام والتعدد؟
هذه هي الخلاصة الدقيقة. الوحدة المجردة تظل مجردة ما لم تجد حيزا أو محلا تتجلى فيه وتتفرع. حواء هنا أو التأميث في هذا النسق النحوي ليست مجرد كائن ثان،
بل هي آلية؟
هي الآلية الضرورية التي تحول الاحتمال الواحد إلى حقائق متعددة. من دون الفرع أو محل الفعل لا يمكن للكثرة أن تظهر، وظل الوجود محبوسا في حالة الوحدة المطلقة، غير معروف وغير متجسد.
إذن الجمع يحتاج إلى التفرقة ليعرف، والتفرقة تحتاج إلى الجمع لتستمد وجودها. الأصل والفرع، التذكير والتأنيث في هذا النص هما قوتان كونيتان لا يمكن فك ارتباطهما لإنتاج الواقع.
ارتباط عضوي وكوني.
وبعد أن أخذنا النص في هذا التحليق الفلسفي عبر طبيعة الله والإنسان والعالم وآدم وحواء، يقوم بحركة فكرية خاطفة للأنفاس صرافة،
حركة اللغوية الأخيرة.
يقرر أن يضغط هذا الكون اللانهائي كله، يضغط كل هذا التعقيد الذي نناقشه داخل ثلاثة أحرف فقط.
وهي؟
الأحرف الأولى من سورة البقرة، ألف لام ميم. يقول النص حرفيا إن هذه الحروف الثلاثة هي جماع لعوالم الوجود.
النص يقدم هنا خريطة كونية مختزلة في ثلاثة أصوات. يعني تخيلي، يقول إن الهمزة أو الألف تمثل العالم الأعلى، واللام تمثل العالم الوسط، والميم تمثل العالم الأسفل.
ولكن لماذا؟ هذا هو ما يحيرني. لماذا لم تكن الباء والتاء مثلا؟ ما الذي يجعل الألف هي العالم الأعلى والميم هي العالم الأسفل في هذا النسق؟ هل يشرح النص الآلية وراء هذا الاختيار أم يلقي به كمسلمة هكذا؟
لا، هو لا يلقي بها كمسلمة، رغم أن النص الأصلي يريدها كنهايات استنتاجية، إلا أن المنطق الداخلي لهذه الفلسفة اللغوية يعتمد دائما على خصائص الحرف نفسه، سواء شكلا أو هذا الأهم مخرجا صوتيا.
كيف يعني؟
الألف في نطقها تخرج من أقصى الحلق، من أعمق نقطة، وهي مجرد هواء متدفق بلا عوائق. ولذلك ترمز للبداية الصافية أو العالم الأعلى. لام من أين تخرج؟
من وسط الفم.
بالضبط، من حركة اللسان، فهي تمثل منطقة العبور أو العالم الوسط. والميم
تخرج بإطباق الشفتين، وهي آخر نقطة للاحتكاك بالخارج، وتمثل الإغلاق أو العالم الأسفل المادي الملموس.
عجيب، هذا التفسير الآلي يجعل الفكرة مذهلة. الألف تبدأ من العمق غير المرئي وهو الأعلى، واللام تعبر الوسط، والميم تغلق الصوت في العالم المرئي الملموس وهو الأسفل.
خريطة صوتية متكاملة.
ويضيف النص أن هذه الحروف الثلاثة قد جمعت مفاهيم ضخمة جدا، وأرجو هنا أن تساعدنا في فك طلاسمها. يقول إنها جمعت البرزخ، الدارين، الرابط، والحقيقتين. لنتوقف عند المصطلحات قليلا. ماذا يقصد بالبرزخ هنا؟
شوف، البرزخ في الفلسفة الصوفية هو الحد الفاصل أو الجسر الذي يربط بين عالمين مختلفين تماما، مثل عالم الروح المجرد وعالم المادة الكثيف. هو ليس فراغا،
بل
هو حالة تتوسط النقيضين وتجمع خصائصهما معا.
وماذا عن الدارين والحقيقتين؟ الدارين تشير ببساطة إلى العالمين اللذين يعيش فيهما الإنسان، الدار الدنيا المادية المحسوسة والدار الآخرة أو الغيبية.
أيوة.
أما الحقيقتان فهما الحقيقة الإلهية الخالصة والحقيقة الكونية المخلوقة. والنص يقول إن هذه الحروف الثلاثة أم لا تمثل فقط العوالم الثلاثة، بل تحتوي بداخلها على البرزخ الذي يربط بين الدارين.
يا للروعة.
وهي الرابط الأساسي بين حقيقة الخالق وحقيقة المخلوق، هي باختصار معادلة كل شيء.
تخيل أن تنطق ثلاثة أحرف وتكون في الواقع ترسم خريطة صوتية للكون وللعالم المرئي واللامرئي وللجسر الذي يربط بينهما. وهنا نصل إلى الذروة، إلى اللحظة الدراماتيكية التي ذكرناها في البداية،
لحظة الصدمة.
بعد كل هذا التحليل المجرد الفلسفي والكوني، كيف كان حال الكاتب؟ النص يخبرنا بتفصيل شديد الإنسانية، يوضح أن إدراك هذه الحقائق وفهم العلاقة بين الكلمات وبنية الوجود لم يكن نزهة فكرية هادئة، لقد أحدث له صدمة عنيفة.
وهذا في الحقيقة يطرح سؤالا مهما حول طبيعة تفاعلنا مع المعرفة. المعرفة العميقة كما يصورها النص ليست مجرد تراكم للمعلومات.
صحيح.
بل هي قوة هائلة يمكن أن تسحق الإدراك إذا تجلت فجأة. يصف النص ما رآه بأمور جسام مهولة.
دعنا نركز على رد الفعل الجسدي والنفسي الذي ذكره. يقول حرفيا إنه من شدة هول التجلي رمينا الكراسة من أيدينا.
أمر مرعب.
هذا مفكر وفيلسوف يكتب نظرية، وفجأة عندما تنكشف له حقيقة العوالم في ثلاثة أحرف يفقد السيطرة ويرمي دفتره. الأغرب من ذلك هو ما فعله تاليا،
الهروب.
يقول وفررنا إلى العالم حتى خف عنا ذلك. لقد هرب، هرب إلى الحياة اليومية العادية، إلى التفاصيل المشتتة، فقط ليخفف عن نفسه هذا الثقل الكوني.
الهروب هنا هو آلية دفاع بشرية في غاية الدقة. هو واجه عين الجمع، واجه الحقيقة المطلقة والوحدة الشاملة التي لا يمكن للعقل المحدود أن يتحمل وهجها لفترة طويلة. النظام العصبي والنفسي البشري مصمم للتعامل مع التفرقة، مع الأشياء المتعددة والمحدودة. ولذلك الهروب إلى العالم كان محاولة للعودة إلى المألوف، للاحتماء بالتفاصيل الصغيرة من قوة الحقيقة الكلية.
هذا يلمس وترا حساسا جدا في واقعنا المعاصر. كم مرة نتعرض لما يمكن تسميته بالصدمة الوجودية عندما نقرأ فكرة عميقة أو ندرك فجأة حجمنا الضئيل في هذا الكون الواسع، فيصيبنا إرهاق فكري مفاجئ.
كثيرا ما يحدث هذا.
ماذا نفعل حينها؟ نغلق الكتاب، نبتعد عن الشاشة، ونقوم بشيء عادي جدا، ربما نغسل الأطباق أو نخرج للمشي في شارع مزدحم بالسيارات والأشخاص. نحن نبحث عن التفرقة لنشعر بالأمان الأرضي.
بالضبط، الكاتب نفسه لم يعد للكتابة إلا في اليوم التالي، وحتى عندما عاد ماذا اختار؟ يقول إنه اختار الإيجاز والاختصار خوفا من أن يعود إليه ذلك الشعور المهول.
الإيجاز كنوع من الحماية.
اختيار الإيجاز هنا لم يكن بسبب نقص في الأفكار، بل كان قرارا واعيا بالرحمة، رحمة بنفسه ككاتب من تكرار تجربة الاحتراق بنور الإدراك، ورحمة بالقارئ لكي لا يسحق تحت وطأة معاني لا طاقة له بها. المعرفة الحقيقية تعطى بجرعات تماما كالدواء.
إذا تأملنا كل هذه الرحلة المعرفية المذهلة، لماذا يجب أن نهتم اليوم في عصرنا هذا بنص فلسفي صوفي يحلل الجمع والتفريقة؟
سؤال جوهري.
نحن نعيش في عالم يغرق حرفيا في عين التفرقة. كل شيء حولنا مشتت، آلاف الإشعارات على هواتفنا، تدفق لا نهائي للإخبار المتناقضة، رسائل متقطعة، واهتمامات مشتتة بين مئات التطبيقات. وعينا يتم تقطيعه وتفريقه في كل ثانية.
ولهذا السبب تحديدا تعتبر العودة إلى مثل هذه النصوص طوق نجاة للعقل الحديث. في وسط هذا الضجيج المشتت يذكرنا النص بضرورة البحث عن المبادئ الأساسية، عن عين الجمع التي تربط شتات حياتنا.
أيوة.
هو يعلمنا أن خلف كل هذه الفوضى الظاهرية هناك أصل واحد متماسك. إذا استطعنا إدراك هذا الرابط سنجد مساحة من السلام الداخلي والقدرة على فهم الصورة الكبرى بدلا من الضياع في التفاصيل اللانهائية.
وهو يعلمنا درسا آخر بالغ الأهمية، ألا نستهين بالتفاصيل اليومية التي تبدو بسيطة، الحروف التي نستخدمها في محادثاتنا، الكلمات التي نكتبها في رسائلنا، الأرقام التي نحسب بها أعمارنا. كل هذه الأشياء نمر عليها وكأنها مجرد أدوات استهلاكية فارغة.
وهذا خطأ كبير.
النص يثبت لنا أن المعاني الكونية الكبرى ليست بالضرورة مخبأة في مختبرات معقدة أو نظريات فيزيائية غامضة. قد تكون مخبأة في بنية أبسط الكلمات التي ننطقها دون تفكير.
القدرة على رؤية العمق الفلسفي في الأشياء العادية هي ما يرتقي بوعي المرء حقا. هي القدرة على الانتقال من رؤية العالم كشظايا متناثرة إلى رؤيته كشبكة واحدة متصلة تتجاوب فيها حركة الحروف مع هندسة المجرات.
وهذا التأمل يتركنا أمام تساؤل أخير يجب أن نأخذه معنا بعد انتهاء هذا الغوص المعرفي. إذا كان شخص بعبقرية وبصيرة ابن عربي قد نظر إلى ثلاثة حروف فقط، مجرد أصوات بسيطة مثل ألف، فتجلت له هندسة الكون وانفتحت العوالم الثلاثة أمامه لدرجة جعلته يرتعب ويرمي كراسته ويفر هاربا من هول الصدمة. فكم من العوالم والأكوان المعرفية والأسرار المهولة التي نمر عليها نحن مرور الكرام في أحاديثنا العابرة؟ كم من الحقائق الجسام والبرازخ والعوالم التي تختبئ في الكلمات البسيطة التي نتبادلها كل يوم مع من حولنا دون أن ندرك حجمها الحقيقي؟ نحن في الحقيقة لا ننطق مجرد كلمات، نحن نمشي كل يوم فوق عوالم وأكوان دون أن نشعر.